بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. قوله باب إزالة النجاسة أي باب طريقة إزالة النجاسة، وبيانها أي ذكر الأعيان النجسة. والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أحاديث، اثنين منها في بيان الأعيان النجسة وواحدا في بيان طهارة عين، ثم بعد ذلك ذكر في بقية الأحاديث طريقة إزالة النجاسة. أي أن المصنف رحمه الله بدأ في ذكر أحاديث عنوان الشق الثاني قبل الأول. ولو قال رحمه الله تبويب باب بيان النجاسات وطريقة إزالتها لكان متوافقا مع ما ذكره من أحاديث. والأصل في الأعيان هي الطهارة، لأن الغالب على وجه الأرض ما هو الطهور. لذلك الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. والمحرمات التي عليها قليل، لذا ذكر القليل وبقي الكثير على الإباحة. وشرع المصنف رحمه الله في بيان مائع قد يشرب وبين أنه نجس، لذا قال: وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب إزالة النجاسة وبيانها لبيان أن الخمر نجسة. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. وصدر هذا الحديث أن يتاما ورثوا خمرا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: أهرقوها، يعني صبوها. فقيل: أفلا نتخذها خلا؟ قال: لا. والخل هو المادة المتحولة بعد الخمر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة لقوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخل، عن الخمر، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة مسائل الدين. والمسألة الثانية قوله سئل عن الخمر تتخذ خلا، يدل على نجاسة الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها ونهى أن يتخذ منها خلا. وهذا القول وهو نجاسة الخمر هو قول الجمهور، بل حكى أبو حامد الإجماع على ذلك. وإلى نجاستها ذهب شيخ الإسلام أيضا، واستدلوا بهذا الحديث وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخره. قال: رجس من عمل الشيطان، أي نجس. والقول الثاني أن الخمر طاهرة، فلو وقعت على الثوب لا يلزم غسلها. واستدلوا على ذلك أنه كما ما في صحيح البخاري لما نزل تحريم الخمر أراقها الصحابة رضي الله عنهم في طرقات المدينة. قالوا: فلو كانت نجسة لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم نجاستها، لئلا يقعوا في نجاسة لا يعلمون بها. وإلى هذا القول ذهب الشوكاني والغزالي والصنعاني. ويترتب على مثل هذه المسألة ويترتب على هذه المسألة العطورات التي فيها كحول. فمن قال إن الخمر نجسة لا يجوز اتخاذ العطورات التي فيها الكحول واستعمالها. ومن قال إن الخمر طاهرة جاز له استعمالها. ولكن العطورات فيها تفصيل التي فيها الكحول. فالعطورات التي فيها الكحول لا تقاس على الخمر، لأن المادة التي فيها تزول، وإنما توضع حتى يخرج العطر من الزجاجة إلى ما يراد تطيبه، لذا تراه يتبخر ولا يبقى له أثر، ولا يبقى للكحول أثرا، لذا فلا يكون في حكم الخمر لزوال عينه وأثرها، لزوال عينه وأثره أيضا. والمسألة الثالثة قوله تتخذ خلا، الخل هو المعروف، والخل فيه تفصيل في تصنيعه، إذا تخلل بنفسه يجوز استعماله، يعني لو وضع الخمر ونسي يتحول إلى خل، فهذا يجوز استعماله، وإذا صنع فلا يجوز، وهو بالإجماع. يعني لو شخص أخذ خمرا ووضع له معالجات ليتحول إلى الخل لا يجوز، ولو شخص وضعه مثلا في بيته، وضع الخمر في بيته نسيانا ثم تحول إلى خل يجوز استعماله. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على هذا. المسألة الرابعة يدل على قبح الخمر، فمع ضرره هو نجس. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة 40 يوما، لأنه يلوث باطن الجسد، فتبقى هذه التلوثات الشيطانية في جسده 40 يوما. والمسألة الخامسة يدل على المحاسن هذه الأمة أن الخمر حرم عليها ليكون أهل العقول في كمال وعيهم في حياتهم. بعد ذلك قال عنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الحمار الأهلي نجس. قال لما كان يوم خيبر، يعني غزوة خيبر وهي في السنة السابعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينادي، أن يرفع صوته ليبلغ الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر فإنها رجس، أي نجس. قال متفقون عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لما كان يوم خيبر يدل على أن تحريم الحمر الأهلية وهي الحمير المعروفة التي تخدم بعض الناس في النقل والركوب، لبيان أن تحريم الحمر الأهلية متأخر. والمسألة الثانية قول لما كان يوم خيبر يدل على أن غزوات المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم لها شأن في النفوس، فكانت تؤرخ. والمسألة الثالثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طلحة أن ينادي، يدل على أن للإمام، يدل على مشروعية إنابة الإمام غيره لبيان الشرع. ومن اتخاذ الدعاة والمعلمين لتعليم الناس، فهو سنة محمدية. والمسألة الرابعة، إن الله ورسوله، قوله إن الله ورسوله ينهيانكم، قوله إن الله ورسوله ينهيانكم يدل على جواز جمع اسم الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في التحليل أو التحريم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لما سمع الخطيب ومن يعصيهما فقد غوى، لأن مقام الخطبة مقام تفصيل. والمسألة الخامسة، قوله إن الله ورسوله يدل على أن ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فالله نهاه، فالله نهى عنه أيضا، كما قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. والمسألة السادسة، يدل قوله إن الله ورسوله على تغليظ تحريم أكل الحمار الأهلي. والمسألة السابعة، قوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، وفي لفظ الحمر الأهلية، يدل على تحريم أكل لحوم الحمار، لحم الحمار الأهلي، ويدل أيضا على تحريم شرب لبنه لأنه نجس، لأن لحمه نجس. والمسألة الثامنة، قوله عن لحوم الحمر يدل بمفهومه على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، وهي المخططة التي عليها خطوط. والمسألة التاسعة، قوله فإنها رجس، يدل على أن لحم الحمار نجس، وهذا بالاتفاق. وأما لعابه وعرقه فطاهر للحاجة، لكثرة حاجة الناس إليه. فلو قيل بنجاسة لعاب الحمار لو شرب من ماء وقل أنه نجس، لو ركبه شخص وصابهم العرق وهو الغالب قلنا نجس، لكان في مشقة شديدة. فهو في لعابه وعرقه مثل الهرة في كونه من الطوافين. وأما بوله وروثه فهو نجس، قال متفق عليه. بعد ذلك ذكر حديث عمرو بن خارجة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على رحلة الآخر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب إزالة النجاسة وبيانها لبيان أن لعاب الإبل طاهر. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، يعني في حجة الوداع، وهو على راحلته، نوع من أنواع الجمال اتخذ للركوب، وهي أعز أنواع الإبل أي التي تكون راحلة. قال وكتفه ولعابها يسيل على كتفه، الكتف هو مؤخرة المنكب، ما كان في آخر المنكب. رواه أحمد في صححه. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسألة قوله خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يدل على مشروعية تعليم الناس في منى أحكام الحج وغيره ولو بخطبة. المسألة الثانية، قوله خطبنا، هذا يدل على نوع من أنواع بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أحيانا بالموعظة وأحيانا بالخطبة، وأحيانا بفتوى وهكذا. المسألة الثالثة قول وهو على راحلته يدل على جواز المكث على الراحلة من غير سير، فالراحلة متوقفة والنبي صلى الله عليه وسلم فوقها، وذلك بما لا يضر الدابة. والمسألة الرابعة يدل على أنه يشرع في الخطبة أن يكون الخطيب أعلى من الناس ليروه ويسمعوا صوته. والمسألة الخامسة يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يركب الراحلة ويعلم الناس. والمسألة السادسة يدل أنه من السنة أن طالب العلم يعلم الناس في أحواله حتى وهو راكب في الدابة أو على السيارة ونحو ذلك. والمسألة السابعة قوله ولعابها يسير على كتفي، يدل على أن لعاب البعير طاهر، وكذا بولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل كما في المتفق عليه. وكذا روثها لو وقع على الثوب طاهر لأنه مأكول اللحم. فالمسألة الثامنة يدل على دقة حرص الصحابة رضي الله عنهم في نقل المسائل الدقيقة حتى لعاب الدابة وهو يسيل وهو ينظر هل المسلم ينكر عليه ذلك أو يأمر بالغسل أم لا. وهذا يدل على نصح الصحابة رضي الله عنهم للأمة. المسألة التاسعة قوله لعاب يسيل على كتفي يدل على أن البعير لو شرب من إناء لا يكون نجسا بل هو طاهر. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.